السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم ايها الحضور الكريم، ويا ايتها الوجوه المشرقه تحت مظله نادي رواق ومظله اطياف الادبي، وفي حجرات هذا القلب الثاني عشر لهذا الجسد الذي يرتدي معطف الإنسانية والليلة يتوشح بوشاح الأدب والثقافة، مستشفى الموسى التخصصي، شاكرين جميع القائمين على إضفاء هذا الرونق لهذه الليلة، الليلة التي تفتح نافذة على ضفة التساؤل: كيف نفهم العلاقة بين الأدب والفلسفة؟ إن علاقة الأدب بالفلسفة علاقة تفيض بخمرة التساؤل، وتغازل اهتمام الباحثين في المسارات العلمية المختلفة طمعاً في مراجعات متواصلة وقراءات متجددة. حين ندير عجلة الزمان إلى الوراء ونضع قدماً على الحضارات القديمة وبالأخص الحضارة الإغريقية العتيقة، وفي العصر الفلسفي المرصع بالأسماء، سنلاحظ أن الفلاسفة صافحوا كف الأدب، فقد اتخذوا على سبيل المثال فنون الخطابة وطرقها بإبداع الولوج إلى خزائن الأذهان، مثل ما فعل أفلاطون حين استعان بصاحبيه الجدل والحوار بعدما استدعاهم من مستندات القصص والأساطير والملاحم والحكايات والأمثال. وكما وضع أرسطو من ناحيته القوانين والقواعد المنطقية التي جعلت الفلسفة أو الميتافيزيقا علماً قائم الذات، والذي أثر بذاته على العصور الأدبية التي تلت وبانت ملامحه عليها. ويعبر روني ديكارت بدوره عن هذه القرابة بين الأدب والفلسفة بقوله: لعلنا سنستغرب إن عرفنا أن الأفكار العميقة موجودة في كتابات الشعراء أكثر مما هي في كتابات الفلاسفة. وفي المعنى نفسه كتب جان بال: لا يوجد في الحقيقة فرق فجوهري بين الفلسفة والشعر، بل إن الفلسفة ليست محصورة في ذاتها، فهي توجد لدى الشعراء وكبار الروائيين كما هي عند الفلاسفة. ونغوص أكثر في هذا الموضوع مع محاضرنا لهذه الليلة، عبد الله علي يوسف الهميلي من مواليد 18 ذي الحجة 1406 للهجري الموافق 22 أغسطس 1986 في الأحساء. شارك في ملتقى جازان الشعري لعام 2014، فاز بالمركز الأول في جائزة الشيخ راشد بن حميد في القصيدة العمودية لعام 2014، شارك في أمسيات معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2015، شارك في أمسيات مهرجان سوق عكاظ لعام 2016، شارك في المؤتمر العالمي للفلسفة في الرياض، ولديه العديد من المشاركات والمقالات والقصائد المنشورة في المجلات والصحف، والعديد من اللقاءات التلفزيونية والراديوية. باحث في الفلسفة، عضو في منتدى الينابيع الهجرية، عضو مؤسس للحلقة المعرفية، عضو مؤسس للجمعية الفلسفية السعودية، عضو مؤسس لجماعة حواف الإبداعية، له ديوان مطبوع بعنوان على حواف العزلة والذي صدر في عام 2021، ترجم له شاعرون قادمون للشاعر الكبير الأستاذ ناجي بن داود الحرز، معجم شعراء الأحساء الصادر عن نادي الأحساء الأدبي، معجم شعراء منتدى الينابيع الهجرية للشاعر ناجي بن داود الحرز، 30 شاعرا سعوديا الصادر عن مجلة الفيصل للشاعر زكي الصدير. نستقبل الأستاذ عبد الله، وبعدها بإذن الله نستقبل مداخلات.
شكرا للدكتور أحمد على هذه المقدمة الرائعة جدا التي مزجت بين الشعر والأدب والفلسفة. شكرا لمنتدى أطياف على استضافة هذه الندوة، وأيضا لمستشفى الموسى التخصصي، ولكم أيها الأصدقاء الحضور الذين من الأحساء والذين قدموا من الدمام لحضور هذه الندوة. أتمنى أن تكون الندوة يعني فيها شيء يثير الجدل والنقاش. لا بد من الاعتراف يعني بأنني في الحقيقة مدين للشعر الذي أرشدني للفلسفة، ومدين للفلسفة التي أرشدتني إلى الشعر. ليست علاقة دائرية، وإنما هي ورطة من نوع العود الأبدي. كانت المغامرة الأولى تتفاعل مع فكرة نزع الأسطر وأفكار التنوير، والمغامرة الثانية كانت في البحث عن شعرية داخل الفلسفة. وجدتها في نماذج نيتشه وهيجل. أما نيتشه فهو حكاية أخرى، حكاية أخرى تشبه الشعر وتشبه الفلسفة، لكنها فتحت الأبواب إلى على مجاهيل وتشظيات لا أعرف كيف أعيدها إلى صندوق بندورة. هذا الفيلسوف صاغ رؤيته الشذرية، ليس من السهل استيعاب مشروعه ولا حتى الركون إلى نصوصه دون ممارسة تجربة الالتفاف عليه فيما كتب حوله، لأن كتاباته بمثابة ألغام مفتوحة على التأويلات. وهو الذي يقول لا توجد حقائق، إنما توجد تأويلات. بعد ذلك سيكون متاحا لك الدخول إليه مباشرة. علمني النزوع الفلسفي إلى عدم الوثوق بمثالية العالم الشعري وطوباويته وحرارة التفاعل والانجذاب إلى بلاغة العبارات ومجازيتها لما تخفيه من مفارقات لا عقلانية ونوع من الوهم الجمالي، في حين علمني النزوع الشعري إلى الابتعاد عن تجريدات فلسفات العقل التي بدورها شطحت عن رؤية الواقع المعيش وتجاربه. كلما قست الأفكار والنظريات على عقلي وجدتني هاربا إلى محاولة تأهيل الكوجيتو من خلال الشعر، على أن الفلاسفة يحبون أن يتوجوا مشاريعهم برؤية جمالية للعالم من خلال العمل الفني والأدبي.
عبد الله، شو تأهيل الكوجيتو؟
الكوجيتو الآن أفكر، إذا أنا موجود، أنا أكتب الشعر، إذا أنا متورط بالفلسفة.
شو اسمه التأهيل ليش؟
الكوجيتو، كوجيتو الديكارتي. على أن الفلاسفة يحبون أن يتوجوا مشاريعهم برؤية جمالية، خصوصا أصحاب الأنساق الفلسفية بعد بومغارتن أتى كانت ونظر في الجماليات وهيجل. لا أعتقد أنه خيار عبثي للفيلسوف بأن يرى تمظهرات الواقع في العمل الفني. العمل الفني شيد به هيدغر معماره الفلسفي من تجربة هولدرلين الشعرية في الكينونة والزمان، وهولدرلين الذي حملت تجربته الشعرية إشعاعات شيلينغ وفخته، وهو زميل لهيجل في كلية اللاهوت. بين العمل الفني والفلسفي هناك حلقة من العبور لا تشبه ضفتها الأخرى. حينما ينتقل الشعر إلى صلب الكينونة والزمان، أو حين تعود الكينونة والزمان إلى صلب الأعمال الأدبية في الزمان والسرد على طريقة بوريكور، صولة جمالية تحاول أكمال ما انتهت إليه فلسفة الديزاين التي رأى صاحبها الديزاين being there أو الوجود هناك. أنه لم يحن الوقت بعد لكي يكون الزمان سابق للكينونة، ليؤكد ريكور أن السرد عمل موازي للفلسفة لم تستنفد فيه السرديات طاقتها، لأنها هي التجلي الحقيقي للعالم الواقعي. هذا الإصرار العنيد على أهمية العمل الفني والأدبي يدل على أن العمل الفني والأدبي هو مشروع خلاصي للفلسفة والواقع. وكذلك العمل الفني حينما يصل به النزوع الجمالي إلى فضاء التأمل والتفلسف، يجد أن في الفلسفة بنياناً إبداعياً يمكن أن يتحلق فيه. هذا في البدء، لكن قبل أن نشتبك في الموضوع الفلسفة والأدب، نحتاج أن نعرج على مفهوم الفلسفة ومفهوم الأدب والعلاقة بينهما. هذه هي المنهجية التي سأتبعها في هذه الورقة. ما هي الفلسفة ضمن مفهوم شخصي بعيد عن القراءات التاريخية للفلسفة؟ وما هو الأدب؟ وإيش علاقة الأدب بالفلسفة؟ لكي نفهم الفلسفة أو نضع لها تعريفاً، لا ينفع أن أقدم مفهوماً من أضافير الكتب ما لم يعبر عن تجربتنا الشخصية مع الفلسفة. لماذا؟ لأن كل فيلسوف عبر عن مفهومه الخاص للفلسفة. وبذلك حينما نرجع لحدود هذه التعريفات، نصبح مؤرخين للفلسفة والأقوال الفلسفية، ولا نعبر عن تصوراتنا الشخصية للفلسفة. وهذا هو المطلوب، أن نتفلسف. في الحقبة اليونانية تم وضع تعريف للفلسفة من قبل الأغراب وليس من قبل اليونان. صوفيا الحكمة وفيلو محبة الحكمة، وتم إضافة كلمة دالة لها. وقد قيل الكثير حول ذلك بأن فيثاغورس هو الذي أطلق مفهوم محبة الحكمة، وأن لكن الشواهد الموثقة المدونة، نحن نتعامل مع وثائق، محاورات أفلاطون تبين أن الذي سك هذا المفهوم ونحته هو أفلاطون. بالتالي فيثاغورس ربما قال إنما أنا محب للحكمة، لكن هناك تصور للفلاسفة اليونان حول الفرق، لماذا هم اختاروا واسم الفيلسوف بدلا من واسم الحكيم؟ لأن هناك تصور لدى اليونان بأن الحكيم هو ليس فقط فيلسوف، إنما هو إنسان متألّف، بمعنى متصل بنوع من المعرفة الإلهية، وهذا غير موجود. فبالتالي يرى هؤلاء المتفلسفة اليونان بأنهم فلاسفة ومحبي للحكمة. وكل من أتوا بعده تبنوا هذا المفهوم الأفلاطوني وأغفلوا مفهوم الصداقة في الفلسفة الذي طرحه دولوز مع فليكس غوتاري في ما هي الفلسفة، أن كانت الصداقة هي التي تقدم الفلسفة من خلال الحوارية التي كان يفعلها سقراط مع تلامذته. اليونان كما قلت كانوا يفرقون بين الحكيم وبين الفيلسوف. حتى نصل لأحدث مفهوم للفلسفة لدولوز الذي أشرنا له أعلاه، وهو يرى أن الفلسفة عملية خلق وإبداع للمفاهيم والتصورات. لكن دولوز عبر عن معنى محايد فقط للفلسفة، ليس معنى للفلسفة، إنما شكل خارجي لمفهوم الفلسفة، بمعنى إبداع مفهومي. وهذا المعنى ينسرب على كل الحقول. أي حقل أنا أبدع فيه راح أطلق عليه، يعني هو مفهوم دولوز، راح أطلق عليه أنه هو فيلسوف. لم يضع حداً ماهوياً لهذا المفهوم. بالتالي دولوز عبر عن مضمون الفلسفة وفليكس جوتاري والسطح المحايد أو الشكل الخارجي لجسد النص الفلسفي، وهذا تعريف بطبيعته خاضع للحقبة الزمنية الذي تشظت فيه المعارف والعلوم الإنسانية والعلوم الدقيقة، فاحتاج أن يضع مفهوماً جامعاً مانعاً لها. لكن حتى لا ندخل في تعقيدات هذا المفهوم وملابساته، سأضع تعريفاً على ضوء التجربة الشخصية مع الفلسفة. وكتب الفلسفة تعج بتعاريف ومفاهيم لا حصر لها للفلسفة. الفلسفة كما أتصورها بحث عن الحقيقة والصدق في المفاهيم والتصورات. هذه حقيقة الفلسفة وأم العلوم وأبوها وجدها. لذلك دورها في العلوم والمعارف الإنسانية هي أشبه بمدقق البيانات ومراقب الحسابات التي تنضح بها مخرجات التصورات والأفاهيم. ما سبب وضعي لهذا التصور للفلسفة؟ لأن أكبر عقل فلسفي في تاريخ الفلسفة الحديثة بعد أرسطو هو هيجل، قالها بكل صراحة: الفلسفة مثل بومة مينيرفا لا تبدأ في الطيران إلا في آخر الليل. هذا هو وضع الفلسفة مع العلوم والمعارف، تطورها بطيء وفي مراجعة وتدقيق دائم للمقولات الفلسفية من بداية تاريخ الفلسفة. وهنا سنفهم لماذا الفيلسوف هو أيضا مؤرخ للفلسفة، لأنه يعرج على تعريفات ومفاهيم من كانوا قبله من الفلاسفة من بداية ولادة تعريف أفلاطون وفيثاغورس، وحتى قبل ذلك في الحضارات الشرقية السابقة للحقبة اليونانية. قبل ولادة مفهوم الفلسفة ولد العلم أو الكوزمولوجيا، علم الكونيات. كانوا طاليس وأنكساغور وهيراقليط، الفلاسفة السابقين للحقبة السقراطية كانوا مهمومين بتفسير الطبيعة وظواهر الطبيعة. وطاليس كما هو معروف أول من تنبأ في اليونان بظاهرة الكسوف قبل الميلاد. وقيلت أقوال كثيرة بأن طاليس وفيثاغورس وأفلاطون قد تعلموا الحكمة من البابليين والمصريين وأضافوا لتلك المعارف، ولكن لم وبعد أن جاء السفسطائيون وهم خطباء وبلاغيون كبار وتكونت اللغة والمنطق، صار الحديث عن الفلسفة ممكنا بعد ما تكونت كل الأدوات. إنها بومة مينيرفا لا تتكون إلا متأخرا. صار الحديث عن الفلسفة ممكنا كما حصل لدى أفلاطون وأرسطو. إذن الفلسفة تأتي متأخرة بطبيعتها لترتب العلاقات بين العلوم والمعارف. ما الذي كان جنسا مكتملا قبل الفلسفة؟ وهنا سأعرج على مفهوم الأدب. كان الجنس المكتمل بشكل جمالي هو الأدب بشكله المختلط، من شعر يختلط بسرد وسرد يختلط بشعر وميثولوجيات وأساطير وتصورات عن الآلهة نجدها في الملاحم التاريخية: جلجامش، المهابارتا، الإلياذة، الأوديسة، أنساب الآلهة عند هزيود، الشهنامة. وكانت هذه الملاحم حاملة للعديد من التصورات الجمالية وقيم البطولة والأخلاق. ولم تكن هذه الملاحم مدونة بدقة، لأن جمعها استغرق مئات السنين لتنتقل من الذاكرة الشفهية إلى مرحلة التوثيق والتدوين، الذي لا شك فيه أنها كانت تعبير عن وجود الإنسان وعلاقته بالكون والطبيعة والآلهة. تسرد مراحل التصورات الأسطورية والميثولوجية للعالم. يوربيدس يقول: يا من أساسك عميق في العالم، يا من عرشك عال فوق العالم، كائنا من تكون غير معلوم، وصعب تخمين سلسلة ما يكون أو إيجاد الحجة لأفكارنا، فيا رب إليك أنت أرفع تسبيحي وأنا أشهد طريق السكون الذي يجلب العقل قبل مسيرة النهاية. أما الركفيدة فتقول نصوصها آنذاك لم يكن حتى العدم ولا الوجود، لم يكن حين ذاك لا هواء وليس بعده سماء، فما الذي ضمه؟ أين كان؟ وفي حفظ من؟ هل كان هناك ماء كوني لا وصول إلى قرار؟ آنذاك لم يكن موت ولا خلود، لم يكن حين ذاك حس بليل أو نهار، وتنفس الواحد الأحد بدون هواء وأدام بنفسه نفسه، كان الواحد الأحد وحده ولم يكن غيره في البدن، كان ظلام فقط يلفه ظلام، كان ما كان ماء فقط بغير حدود. في البدء نزلت الرغبة على تلك البذرة البدائية التي ولدها العقل. الحكماء الكبار الذين نقبوا في أفئدتهم بحكمة يعلمون أن ما هو كائن هو لغير الكائنين مثيل، فهم قد مدوا بصيرتهم عبر الفراغ وعلموا ما هو فوق وما هو تحت. قوى بذرة النشء وأنتجت قوى جبارة خصبة، تحتها كانت القوة وفوقها كانت النبضة. النص طويل، ماذا نستنتج عموما من ذلك خلال النصين؟ نص لفيلسوف يوناني سوفسطائي يوربيدس، ونص للركفيدة وهي أقدم طبعا من الحقبة اليونانية أو الحضارة اليونانية، أن السبب في ولادة الآداب والفنون هو البحث عن الخالق. بدأ هذا الإنسان التائه يبحث في كل الظواهر التي حوله ويجعل في كل ما يراه في الطبيعة روحا ويؤله ما حوله، وهذا ما يسميه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا مرحلة السحر، ثم مرحلة الملحمة، ثم مرحلة الأديان التوحيدية حتى عصرنا الحاضر. كان للأدب في شكله الأولي دورا مهما في تطور اللغة والتصورات الفلسفية حول أصل الكون وفكرة القضاء والقدر وصراعات الإنسان. يمكن أن نستنتج أن الشاعر كان المنتج الأول للمعرفة رغم رهافته وانفعاله بما حوله، لكن بسبب حالة القطع، بسبب حالة القطع التي أحدثها التفلسف الأفلاطوني، وهما الشاعر والفيلسوف يبحثان عن بعضهما. الأديب والفيلسوف كلاهما يعبث بالمفاهيم، الأول يؤرضنها والثاني يشردها، يطلقها اللاوعي الشعري ويمسكها الوعي الفلسفي، ما بينهما ملتقى الخيل ويفصلهما آلية عمل كل منهما. على الفيلسوف أن يحبس المخيل ويعيد ضبطا فلاتاتها، أما الأديب فعليه أن يفتك بذلك الضبط. الفيلسوف سادن المخيلة المتمرد، والأديب ماردها المحافظ على التمرد. كيف يصبح الأديب فيلسوفا؟ في رأيي عندما يتحول إحساسه بالجمال إلى شعور بالمطلق والمجرد، ويتحول الفيلسوف إلى أديب عندما يحس بالمجرد والمطلق متحول الوجود. السبب أنهما كانا مزيجا واحدا في بداية التفلسف كما نلمح أفلاطون في محاوراته. أفلاطون لم يكن فقط فيلسوفا، في الحقيقة كان أديبا عظيما. هناك نوع من السردية داخل الحوارات وشخصيات، حتى يقال أن المحاورة الواحدة تستهلك منه وهو يعيد تسويدها أكثر من 20 مرة. لكنه قبل ذلك كان شاعرا، كما ورد في كتاب قصيدة الإغريق يقول: أرغب أن أكون الليل لأراقب نومك بألف عين. الذي حدث بين الأديب والفيلسوف أن الأخير بدأ يستذكر المخيلة وبدأ يستفهمها، رغم الصياغات الفلسفية اللاحقة لهما عبر برمنيد. برمنيد يعني هو من مؤسسي علم المنطق، وزينون مع توسط السوفسطائية. بينهما كانت مرحلة مهمة لتطور اللغة والمنطق كما في محاورة برمنيد عند أفلاطون. قد يكونان كلاهما كالمعري وبيسوة وسيوران وميلان كونديرا ودستوفسكي وسارتر وألبير كامو ونجيب محفوظ ودانكيخوتة وشكسبير وابن عربي قد يكونان المركب المزيج بينهما كالروائيين وصناع السينما. لكن نحتاج أن نميز خصائص الأدب التي يتقاطع فيها مع الفلسفة ويسبق الفلسفة. دوماً الآداب والفنون سابقة للفكر لأنها متمردة على المفاهيم القديمة أكثر ولها تماس مع الواقع والمدنية الحديثة أكثر، كما نلمح ذلك في العمل السردي الذي يرصد تحولات المجتمع وتغيراته وتداخلاته. فبالتالي سنرى أن الفنون والآداب كانت البنية الاجتماعية قد أثرت فيها وطورتها، وتعدد النظر للثقافة والآخر. باختصار، الأدب يحمل رؤية استشرافية مثل أعمال جورج أورويل الذي تنبأ بانهيار الاتحاد السوفيتي، وهو مضافاً لكونه أديباً يعتبر من أبرز علماء اللغة في القرن العشرين. أيضاً ماكسيم غوركي في رواية الأم الذي تنبأ بانهيار الحقبة القيصرية في روسيا 1917. أيضاً يحذر من خسائر مثل روايات نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل. الأدب يحمل رؤية انتقادية للواقع، وهنا نلمح أن الأدب ضد الأيديولوجيا. لذلك بعد الثورة البلشفية فشل الأدب الروسي ولم يبدع جديداً بسبب خنق الأيديولوجيا له، وأيضاً الانفكاك. ما هي علاقة الفلسفة والأدب والفنون؟ طرح نيلسون جودمان وهو فيلسوف براغماتي أمريكي فكرة صناعة العوالم، أخذها من لايبنز، أن هناك عوالم ممكنة أفضل. يرى جودمان أن العالم أننا نقتبس عوالمنا من الشعراء والأدباء والفنانين، أن الاستعارة ليست إجراء تسويقيا. يرى إذا كان هناك مجاز فهذا يدل على صراع معين، ويتفق معه أيضا بول ريكور في مفهوم المجاز. المجاز ليس توافق، إنما هو تضاد وصراع بين مفاهيم غير مألوفة. ليست الاستعارة مجرد إجراء تزويقي، بل هي كيفية من أجل صنع عوالم متعددة. كل الاستعارات لها إحالة مرجعية، إن تخيلاتنا لا تنطبق على أي عالم ممكن أو حالم أو طوباوي، إن العوالم التخيلية إنما هي توجد داخل العوالم الواقعية وليست تعويضا لها ولا تحليقا خارجها. وأيضا سنجد يعني في الختام سنجد أن هناك انتظر المداخلات يعني لكي يكون هناك إثراء أكثر. هناك فلاسفة يعني تورطوا بالتنظير للأدب والفن والفلسفة، من ضمنهم بول ريكور، جيل دولوز، مثلا رولان بارت أيضا يصنف كفيلسوف ما بعد بنيوي، وفلاسفة كثر تورطوا بالرؤية الجمالية والعلاقة بالأدب والفنون والسينما وإلى آخره. أترك المجال يعني للمداخلات.